عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم تحية مباركة طيبة، ونتمنى لكل مستمعينا الكرام وقتا مثمرا سعيدا طيبا مباركا إن شاء الله. متمنين لكل من يسمعنا أن يبعث برسائله والتي تحتوي على الأسئلة المختلفة ليستفيد ونفيد جميع مستمعينا الكرام. الآن سوف نبدأ معكم حلقة هذا اليوم، ونقول حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب المساء والبكر، وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول السائل: اشترى شقة في دولة الإمارات، ويقول أنني يعني أريد هذه الشقة لزيارة الإمارات في بين كل فترة للاستجمام. يقول: وإذا حصل وانتهت هذه العمارة أو هذه الشقة من البنيان، سوف أقوم بتأجيرها إذا كان الأجار مناسب. يقول: لا نية عندي لبيعها في الوقت الحالي، العمارة لم تنتهي من البناء كما يقول، وتم حجز المبلغ بالكامل عندي، وقد وضعته وديعة أخرج القسط كلما حال وقت القسط. ويقول: هل يجب علي زكاة المال المرصود عندي لسداد الأقساط، علما أنه حال علي الحول وجاءتني أرباحه؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
العقار إذا اشتريته بنيتي أنك تسكنه، أو هو كما قلت استراحة لك ولأهلك، هذا لا زكاة عليه في هذه الحال. إنما الزكاة إذا كان قصدك من البداية أنك تريده للاستثمار، يعني تبيع وتشتري فيه، وزاولت فعلا البيع والشراء مباشرة. أحيانا الشخص يشتري عقار أو أرض ويدخرها، يقول هذه بدخرها للزمن، يعني إما للأولاد أو لكذا، أو يرتفع سعرها بعد سنوات وأبيعها. هذه زكاتها لما تبيعها، إذا كانت مرصودة لها أو مقصودك هو استثمارها فيما بعد، يعني وليس حالا، فنقول إنه لا زكاة على هذه الشقة ما دمت تقصد منها السكنة واستراحة. إذا بدا لك بعدين أنك تؤجرها، فالزكاة في هذه الحال على ما يأتيك من ريع من أجرة، هي التي تجب فيها الزكاة.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ استشهد أو بدأ سؤاله بهذه الآية المباركة، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول: أرجو شرح هذه الآية المباركة ومطابقتها على الحياة الآن في نظر النساء إلى الرجال فيما يتعلق بوسائل الإعلام كالتلفزيون وغيره، وعن النظرة الأولى والنظرة الثانية في هذا الأمر. أرجو الإفادة في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
نعم، هو النظر، يعني المرأة الآن في الواقع لما تنظر للرجل في نشرة الأخبار أو يلقي درسا أو محاضرة، هذا لا شيء فيه، لأن ما يبدو منه ليس عورة، والنظرة عادة نظرة عادية، يعني ليست نظرة شهوة أو نظرة كذا، ففي هذه الحال لا شيء فيها. وهذا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, وغض البصر عن الأشياء المحرمة, يعني إذا كانت النظرة فيها قصد. والحديث هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فالنظرة العفوية الأولى هذه لا شيء فيها, سواء في التلفزيون أو في غيره. لربما نظر الرجل إلى المرأة حسب الواقع الآن هو الذي يحتاج إلى يعني نظر, وهو يعني النساء الآن كثير منهن في نشرات الأخبار وغيرها يظهرن ما هو عورة بالنسبة للرجل, يعني المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. فإذا أظهرت الوجه وأظهرت الكفين فهنا ينبغي للرجل أن يغض بصره. النظرة الأولى الخاطفة هذه لا شيء فيها, لكن لا يمعن النظر لأن الذي يبدو منها كله عورة, شعرها ونحرها وصدرها. فما في الإشكال ليس في نظر المرأة للرجال, الرجال مستورين, ويعني المفروض أن النساء يكون أكثر سترا من الرجال, لكن الذي حاصل هو خلاف هذا. فالرجال هم الذين يطلب منهم أن يغضوا أبصارهم, وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فهذا الذي ينبغي أن يكون. أما نظر المرأة فلا شيء فيه إلا إذا نظرت إلى الرجل وهو كاشف العورة, كما هو حال المصارعة وغيرها. هذه هي الأمور التي تكون محظورة في هذه الحال.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ, يسأل المستمع يقول: فيما يتعلق بالاحتلام بالنسبة للمرأة والرجل, نحن نعلم بأن الاحتلام الرجل توجب عليه الغسل أو يوجب عليه الغسل, هل ينطبق هذا الأمر على المرأة كذلك؟ نرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
نعم, هذا بالاتفاق, المرأة أيضا تحتلم كما الرجل يحتلم, لا فرق في ذلك بين المرأة والرجل في النوم أو في اليقظة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء, يعني الغسل إنما سببه أن يخرج من الرجل أو المرأة الماء. وجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بما معناها أنها ترى في منامها ما يرى الرجل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم رضي الله عنها: استحييت من ذلك. فقالت المرأة: وهل يكون هذا, يعني أن المرأة أيضا يخرج منها ما يخرج من الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم, فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر, فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. فهذا يستفاد منه أن المرأة يجب عليها الغسل إذا احتلمت كما هو واجب على الرجل. نعم,
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ, يقول السائل: هل يجوز الجمع فيما يتعلق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة قبل صلاة الفجر, أو لا بد أن يكون بعد طلوع الشمس؟ والجزئية الثانية في هذا السؤال, يسأل مستمع ويقول: أفضلية يوم الجمعة وبعض الأئمة يقرؤون سورة السجدة, فهل هذا من السنة الثابتة؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
أولا, غسل الجمعة شرع لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة, وهذا قال به بعض الفقهاء, يعني من أراد أداء صلاة الجمعة فعليه الغسل قبل الصلاة, ويجوز بعد الفجر, لكن قبل الفجر لا يجوز عندهم. فضائل هذا الغسل يوم الجمعة لا شك أنها كثيرة, لأن هذا اليوم هو خير أيام الأسبوع ويوم عيد, وفيه ساعة هي ساعة إجابة, ويأمن الميت فيه من عذاب القبر، وفيه أمور أخرى. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، من السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة هذه سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ لكن يعني لا يداوم عليها الإمام، بعض الناس يظن أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان. فلبيان أنه ليس واجب ممكن أن يترك مرة أو مرتين، لكن هذا من السنة. نعم،
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل أو السائلة هنا تسأل عن موضوع الأظافر الصناعية. تقول بعض النساء يعني يركبون هذه الأظافر الصناعية في الحفلات والأعراس وغيرها من المناسبات، لكن السؤال من الجانب الشرعي، هل هذا الأمر جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا مأجورا يا فضيلة الشيخ.
هذا طبعا مما استحدثه الناس في البلاد أولا غير الإسلامية، وانتشر بينهم وانتقل إلى بلادنا الإسلامية، وحري بالمجتمعات الإسلامية أن تكون لها هويتها وشخصيتها، يعني لا تتبع المرأة ما يأتينا من موضات وصيحات غربية غريبة عن ديننا وأعرافنا وحتى الذوق. يعني إطالة الأظفار بهذا الشكل وصناعية يعني ليس فيها ذوق، لكن قد يكون مع المدة تصبح يعني أداة من أدوات الزينة. فإذا حكمنا على أنه زينة وليس المقصود منه التشبه بنساء الغرب، فحكمه الكراهة في هذه الحال. لكن إذا كان تفعل مثلا لصديقاتها أو لحفلة أو لغيره وقبله العرف، إن شاء الله لا شيء فيه في هذه الحال.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم. بإذن الله تعالى سيكون لنا معكم لقاء آخر للمزيد من الأسئلة وطرحها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، نفعنا الله بعلمه، متمنين لكل مستمعينا الكرام التواصل معنا بأسئلتهم ورسائلهم التي نتمنى إن شاء الله أن نستفيد وأن نفيد فيها كل مستمعينا الكرام، والدال على الخير كفاعله. وجزاكم الله خير، ونلتقي بإذن الله تعالى معكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحياكم الله في هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة والتي نقضيها مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. ومن خلال هذه الدقائق المباركة يجاب على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات، آملين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا وبصحبتنا إن شاء الله لنسعد ونسعد من حولنا بهذه الإجابات الوافية. الآن نبدأ اللقاء، حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه وتوفيقه والشكر له على فضله وامتنانه، أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مصطفاه وخليله الداعي إلى رضوانه والمبلغ للناس رسالاته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ بهذا السؤال، ويقول المستمع الكريم فيما يتعلق بتلبس الجن بالإنسان، يقول: يا فضيلة الشيخ، هذه من المسائل التي يتحدث بها الكثير، ولا يخفى عليكم أما هناك أشخاص يشتغلون بهذه المهنة ويعملون بها ولها، والكثير يتحدث عن مسائل مهمة تتعلق في هذا المجال، لكن سؤالي يا فضيلة الشيخ، وأرجو الإجابة الوافية منكم كما تعودنا، أرجو أن تجيب حول مسألة تلبس الجن بالإنسان، وهل هو موجود فعلا؟ وإذا كان موجودا فكيف يمكن للإنسان المؤمن المسلم أن يتخلص من هذا الأمر؟ أفدنا في هذه المسألة المهمة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالإجابة على هذا السؤال. هناك قدر متفق عليه في هذه المسألة، وقدر آخر مختلف فيه، وسيظل الخلاف فيه، لن تكون الإجابة قاطعة في أمر محدد منه. أما القدر المتفق عليه فهو ما وردت فيه الآيات والأحاديث، فثبوت الجن هذا أمر مقرر بنص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه، بل منكر وجود الجن كافر، لأنه ينكر ما علم من الدين بالضرورة، وهم لهم قدرة، الجن لهم قدرة على التشكل في صور شتى، يتشكل بصورة الإنسان، بصورة البهائم، يتصور في صورة الحيات والعقارب، صورة الإبل، البقر، الغنم، الخيل، البغال، الحمير، وحتى في صور الطير، وفي صور بني آدم، كما أتى الشيطان قريشا في صورة سراق بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدر، قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وورد أيضا تصور الشيطان في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقتلونه أو يحبسونه أو يخرجونه، وهذا أمر معروف، ولذا اتفق الفقهاء على أن الجن يتشكلون بالصور التي ذكرناها، واتفقوا أيضا على أن الجن مكلفون، يعني مخاطبون بالإيمان، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأيضا قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات وغيرها كثير تدل على أن الجن مكلفون وأنهم مأمورون ومنهيون في كل ما يؤمر به الإنسان أو ينهى عنه. هذه القضايا المتفق عليها. أما القضية المختلف فيها وسيظل الخلاف فيها هو محل السؤال، هل الجن يدخل في الإنسان؟ فهذا اختلف العلماء فيه على رأيين. منهم من قال محال أن يدخل الجن في الإنس، محال أن يدخل الجن في الإنس، وقال آخرون يجوز أن يدخل الجن في الإنس لحديث يستندون إلى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله فإني رسول الله. ولأن أجسام الجن أجسام رقيقة فليس بمستنكر أن يدخلوا في جوف الإنسان كما يدخل الماء والطعام في بطن الإنسان، والطعام والماء أكثف من أجسام الجن. ويعني محل خلاف في هذا كما قلنا، والأمر يعني سيظل كما قلنا محل خلاف لن نقطع فيه. منهم من يقول كذا ومنهم من يقول بالرأي الآخر.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى هذه المسألة والتي يعني يكثر الحديث فيها كما يقول المستمع في سؤاله، ولكننا نود معرفة رأي الشرع في هذه المسألة. ويقول: أريد معرفة رأي المذاهب الأربعة. فضيلة الشيخ يسأل المستمع عن نجاسة الكلب، عزكم الله، والمستمع الكريم يقول: أريد أن تفيدنا يا فضيلة الشيخ حول هذه المسألة، ويعني في مسألة أخرى كذلك يتحدث عن النجاسة هنا ويتحدث هنا عن اقتناء هذا الحيوان من أجل الزينة فقط ولم يذكر الحراسة. يقول: أرجو إفادتنا في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
الكلب عزكم الله مختلف في نجاسته، يعني من الفقهاء من يرى أن الكلب ليس نجس العين، يعني هو بذاته ليس نجسا، وإنما مخلفاته أو ما يخرج منه هو النجس، يعني ما يخرج منه أو حتى من رطوبته وعرقه ولعابه هذا يعتبرونه نجسا، أما هو بذاته ليس بنجس. ومن الفقهاء من يرى أن الكلب طاهر العين، يعني ليس نجسا حتى عرقه ومخاطه ولعابه، لأن كما يقولون أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا ما يخرج منه بعد موته. ومن الفقهاء من يرى أن الكلب، وهذا أغلب الفقهاء يرون أن الكلب نجس، كله نجس. هذه ثلاث آراء في الكلب. أما قضية الكلب الزينة، اقتناء الكلب كلاب الزينة، هذه لا يجوز اقتناءها، يعني إذا اقتني الكلب لمجرد الزينة، لأن الآن في أشكال يعني صغيرة وملونة ويعني سلالات معينة يقتنى للزينة، هذا لا يجوز اقتناؤه لمجرد الزينة، لأن النهي ورد عن اقتناء الكلاب، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ويستثنى من هذه الحيوانات يستثنى كلب الصيد والحراسة، وكذلك يقاس عليها كلاب البوليسية التي تستخدم للكشف عن المجرمين. وممكن أن يربى الجرو الصغير الذي هو من فصيلة الكلاب الصيد والحراسة، يعني إذا كبر سيستخدم للصيد والحراسة، إذا اقتني بهذا القصد فيجوز اقتناء لمقصد أن يكون كلب صيد أو حراسة. هذا النوع لا بأس من تربيته. وعلى كل حال إذا اقتني الكلب الجائز مثل كلب الصيد والحراسة والكلب البوليسي لا يكون داخل المنزل يعني يجلس على الفرش ويمس الأواني وغيرها، لا، وإنما يكون في الحوش بعيدا عن الأثاث وغيره، وهذا إذا دعت الحاجة له. يعني المدن الآن آمنة، ووجود هذه الكلاب يكون مزعجا للجيران، لا يجوز في هذه الحال لسبب الإزعاج، وإنما يكون في مكان مخوف، يعني يخشى أن يكون في سراق، مكان نائي توجد فيه هذه الكلاب ممكن. أما داخل المدن الآن فسيكون مصدرا للإزعاج ويقلق الناس، وربما يدخل الرعب في نفوس الصغار، فلا يجوز تربية في المنازل.
جزاكم الله خير على هذه الإجابة الوافية، ونقول مستمعي الكرام ونحن نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، نتمنى بإذن الله تعالى أن نكون قد استفدنا مما طرح من مسائل مهمة خلال هذا اللقاء، آملين ومتمنين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. نحن بانتظار رسائلكم وقراءة هذه الأسئلة التي تحتوي على الرسائل، وسوف يتم عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة عليها. ختاما نتمنى لكم وقتا مثمرا مباركا طيبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، نحييكم تحية طيبة ونتمنى للجميع وقتا سعيدا مثمرا طيبا مباركا، ونتمنى بإذن الله تعالى أن تتابعونا في رسائلكم وأسئلتكم لكي نتمكن من عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي في الوقت المناسب. مستمعي الكرام، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة، نبدأ هذا اللقاء لهذا اليوم مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، المستمع الكريم بعثت بهذه الرسالة تسأل عن موضوع المانيكير، وهو صبغ الأظافر بألوانه. تقول هناك ألوان هادئة وألوان قوية، تقول أضعها على أظافري بعد الخروج إلى الشارع ومقابلة الأجانب بحكم عملي. تقول هل هي من، طبعا هي من الزينة كما تقول، زينة المرأة التي يجوز لها أن تظهر بها للرجال الأجانب كالخاتم والكحل والخضاب والحناء فيما يتعلق بالوجه والكفين، وتعتبر هي كما تقول المستمع من الزينة المباحة. وأود أن أذكر لفضيلتكم بأنني أفعل هذا الأمر من أجل نفسي وليس عندي نية فيما يتعلق بلفت انتباه الرجال أو غيره من هذه الأمور. أرجو إفادتي من الجانب الشرعي وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. العبرة بالمحرم ليس مرتبطا بنيتك أنت، وإنما ما دام ملفتا للأنظار ونص الشرع على حرمته فهو محرم، فلا يجوز وضع هذه كما تقول المانيكير على الأظفار يعني، وأيضا لا يجوز أن يوضع الكحل كما تقولين وتعتبرينه جائزا، ما يجوز وضع الكحل ولا حتى الخضاب والحناء الظاهر يعني الذي يظهر في اليد. والآن في أنواع من الخضاب تكون عبارة عن يعني يوضع فوق الكف يعني وليس في باطن الكف، ممكن أن يختفي ويكون بأشكال ورسومات ملفتة للنظر، هذا كله مما لا يجوز، لأن القاعدة العامة أن كل ما يلفت نظر الأجانب أو الرجال الأجانب ويكون ظاهرا هذا يعتبر زينة ظاهرة. أما إذا كان شيئا خفيا لا يظهر، أو يعني وضعت الحناء مثلا ولبست عليها الكف مثلا يلبس أو القفاز وخرجت به، هذا ما في بس العبرة بالزينة إذا كانت ظاهرة، فهذا مما يحرم إظهاره أمام الرجال الأجانب إلا إذا سترتيه. بالنسبة لبيتك لصديقاتك للحفلات النسائية هذا جائز إن شاء الله ما دام لا يظهر للرجال. وأمر آخر وهو أن يعني ما يجوز أن تضعي ما يعني يكون عازلا عن وصول الماء، يعزل وصول الماء إلى البشرة، وحتى الأظفار يجب أن يصلها الماء، فإذا كان عليها طبقة من هذه الأصباغ يحول دون وصول الماء إلى أصل الظفر الطبيعي هذا أيضا يكون منهيا عنه. ممكن تضعيه في فترة الأعذار الشرعية، أما إذا كنت تريدين الوضوء للصلاة فينبغي أن تزيلي هذه الأصباغ. نعم،
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، المستمعة عندها طفل مريض وتقول سمعت من جداتي ونساء الكبار في السن أن موضوع التميمة وهو التعويذة التي طبعا لا تخفى على الجميع وهي تحتوي على آيات من القرآن الكريم، لكنها تسأل عن جزئية هل يجوز وضع هذه التميمة المحتوية على آيات من القرآن الكريم على كتف الابن المريض، أم أن في هذا الأمر مخالفة؟ أفدني مأجورا يا فضيلة الشيخ.
هذا الموضوع يعني ينبغي أن يؤخذ بحذر، فإذا كان كما تقول الأخت يعني ليس فيه إلا ما هو من الآيات أو من الأحاديث ومن الأدعية المأثورة، ليس فيه طلاسم ولا كلمات غير مفهومة، فهذا جائز، لأن الإسلام جاء لمحاربة مثل هذه المظاهر، مظاهر الشركية كالتمائم، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان في الجاهلية، كانوا يضعون خرزات وعظام لدفع العين، هذا منهي عنه، لكن إذا كان بالآيات وبأسماء الله وصفاته هذا أمر جائز. لكن أيضا بالنسبة للتعليق اختلف الفقهاء فيه، منهم من الصحابة ومن التابعين أيضا، منهم من يرى جواز تعليق هذه التمائم اللي هي التمائم المشروعة، إذا كما قلنا من الآيات القرآن الكريم أسماء الله وصفاته، فهذا مما يجوز تعليقه على كتف الصغير أو الكبير. ومن الفقهاء بل من الصحابة ومن بعدهم من يرى عدم جواز التعليق، يعني يجوز أن يعمل شيء يعني ويوضع على الصغير، لكن التعليق هو هذا الذي يعني تحرج منه بعض الفقهاء، لأنهم قالوا ممكن هذا يدخل، خاصة الصغير مثلا يدخل به إلى الحمام لغسله، وقد تصل النجاسة إلى سائر جسمه مثلا وهو نائم، فيصيب هذه يعني التميمة شيء هو فيها من الآيات وفيها من صفات الله، فلذلك منعوا من هذا مثل ما نقول سد للذريعة، فقالوا ممكن أن تعمل لكن لا تعلق على الطفل، وهذا هو الأولى يعني في هذه الحال. ويكفي أن يقرأ على الصغير آيات المعوذات، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، قل هو الله أحد، تقرأ عليه سائر آيات الكتاب كلها ممكن أن تقرأ على الصغير أو المريض، ولا داعي لتعليقها على كتفه سدا لما ذكرنا من أمور واضحة.
جزاكم الله خير. ننتقل فضيلة الشيخ إلى سؤال المستمع الكريم بعد تقديم السلام لفضيلتكم، تقول يا فضيلة الشيخ مسألة القلادة التي تلبسها النساء وذلك للزينة، تقول عندما أخرج فيها إلى السوق أو الجمعية للنزهة، هل هذه القلادة يعني فيها أمر مخالف للشرع أم أن لبسها لا شيء فيه؟ أرجو إفادتي وتوضيح هذا الأمر، والكثير من النساء يسأل عن هذه المسألة، وجزاك الله خير.
هذا واضح أنه من الزينة، يعني أي شيء، لأن الزينة المقصود فيها مواضع الزينة، فالعنق مواضع زينة، صحيح هي طبعا تقصد أنها يعني لا تظهر الرقبة والنحر، هذا واضح أنه لا يجوز، وإنما تضع القلادة على مثلا حجابها، هذا ملفت للنظر، خاصة الذهب كما هو معلوم يلفت النظر، هذا لا يجوز إذا كان القصد أن تخرجي به أمام الناس الرجال الأجانب، لكن إذا تستريه وأنت ذاهبة إلى يعني حفلة نسائية زواج أو غيره، وأنت يعني مطمئنة إلى أنه لا يراك أحد، يعني أنت في سيارتك وتصلين إلى مكان الحفل وتنزلين دون أن يكون هناك رجال، أو تضعينه في حقيبتك وتلبسينه في هذا المكان، هذا لا بأس به، أما الظهور به فهذا الذي لا يجوز، ومثله كل زينة لا يجوز إظهارها، يعني حتى السوار مثلاً في اليد، وكل ذهب تلبسينه ملفتا للنظر لا يجوز أن تلبسينه، لا لأنه غير جائز، لا هو جائز، يعني هذا الحرير والذهب صنفان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهما الذهب والحرير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشياء يعني يجوز أن تلبسيها، لكن المحذور هو أن تظهري بها أمام الرجال الأجانب. نعم،
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، سؤال يتعلق في مسألة قبل قليل كانت السيدة تتحدث عن وضع التعويذة، الآن السؤال يتعلق في وضع المصاحف تحت المخدة فيما يتعلق بالنسبة للإنسان إذا أصيب بحالة نفسية معينة كما يقولون، أو أصيب بمرض معين شف الله الجميع، فوضع المصحف تحت المخدة هل هو أمر مخالف للشرع أم لا شيء فيه؟ أفدنا وجزاك الله خيرا.
يعني هذا من نفس الجواب السابق، يعني بل هو أبلغ في المنع، يعني المصحف لا يوضع تحت الوسادة لأن هذا فيه إهانة للمصحف، وقد تصل إليه النجاسة، وما وضعت يعني ما أنزلت أنزل القرآن لمثل هذا، لابد من جلال القرآن واحترامه ووضعه في مكان نظيف مرتفع عن أيدي الأطفال والعبث به. فإذا وضع مصحف ولو صغير، مصحف صغير الناس قد يضعونه تحت الوسادة، هذا مما لا يجوز لأنه ستصيبه النجاسة. ولذلك التميمة اللي تسمى تميمة كانت، وهي التعويذة كانت بعض الآيات وأسماء الله وصفاته توضع في ورق ثم يوضع عليها الجلد، قديما كانت يخيط عليها الجلد لئلا تصل إليها النجاسة. فوضع المصحف هكذا لا يجوز أن يوضع تحت الوسادة لأنه سيصيبه النجاسة، وفيه إهانة أيضا للمصحف أن يوضع تحت الرأس، فينبغي تجنب مثل هذه الأمور، وكل هذا يغني عنه قراءة المعوذات قل هو الله أحد على الطفل قبل نومه، هذا يكفي إن شاء الله.
جزاكم الله خير على هذه الإجابة الوافية، ونقول مستمعي الكرام ونحن نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، نتمنى بإذن الله تعالى أن نكون قد استفدنا مما طرح من مسائل مهمة خلال هذا اللقاء، آملين ومتمنين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة، نحن بانتظار رسائلكم وقراءة هذه الأسئلة التي تحتوي على الرسائل، وسوف يتم عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة عليها. ختاما نتمنى لكم وقتا مثمرا مباركا طيبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه إطلالة طيبة مباركة في هذا اليوم وفي هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. يحتوي هذا البرنامج على العديد والكثير من الأسئلة والمواقف التي يجاب عليها من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، متمنين بإذن الله تعالى أن تتواصلوا مستمعي الكرام في إرسال رسائلكم إلينا المحتوية على الأسئلة المفيدة والتي يستفيد منها الجميع، السائل والمستمع بإذن الله تعالى. الآن نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب المساء والبكر، وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، نبدأ الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال. يقول الأخ السائل: سمعت أحد العلماء يتحدث عن هذه الآية المباركة من سورة الأحقاف ويقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. صدق الله العظيم. يقول المستمع: العقل يكتمل في سن 40، وإذا بلغ الإنسان 40 سنة ولم يتب فهو لن يتوب أبدا. هذا ظهر نقلا عن العالم الذي ذكره المستمع. يقول: هل هذا الكلام صحيح أم أمر مبالغ فيه؟ أرجو تبيان هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. هذا غير صحيح. الصحيح كما ورد أن إبليس قال حين أهبط إلى الأرض: يا ربي وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في جسده، فقال: وعزتي لا أغلق عنه باب التوبة حتى يغرغر. ليس هناك تقييد لسن معين. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة خفف الله تعالى حسابه، وإذا بلغ 60 سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه، وإذا بلغ 70 سنة أحبه أهل السماء، وإذا بلغ 80 سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحى سيئاته، وإذا بلغ 90 سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه الله تعالى في أهل بيته، وكتب في السماء. والحديث فيه أيضا إضافات، وهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تشير إلى أنه ليس هناك سن محدد للتوبة، يعني إلى الغرغرة، يعني باب التوبة مفتوح حتى الغرغرة، يعني أن تصل الروح الحلقوم. فليس صحيحا أنه متقيد بسن 40. نعم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر ورد إلينا، وهذا السؤال يقول المستمع: لا يخفى على الجميع فيما نشاهده من مسلسلات في بعض القنوات الفضائية، ويخص بالذكر، المستمع في سؤاله يخص بالذكر السيدة مريم عليها السلام عندما تظهر في أحد المسلسلات في القنوات الفضائية ويظهر معها النبي زكريا عليه السلام، ولكنه طبعا مغطى بدائرة ضوئية كما هو معلوم ومعروف. وتسأل وتقول فيما يتعلق بالمسلسلات التي تعرض هذه الشخصيات كشخصية سيدنا يوسف عليه السلام، هل يجوز متابعة هذه المسلسلات ومشاهدتها أم أن هذا الأمر فيه مخالفة شرعية؟ أرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هو يعني التمثيل بالأنبياء، يعني أن شخص يأخذ صفة النبي من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، هذا لا يجوز. لكن متابعة كما تقول يعني هذا شيء معروف، تتابعه كالحالة التي ذكرتها يجوز المتابعة، يعني تتابع لكن تنتبه إلى ما قد يكون فيها من مخالفة لما ورد في القرآن الكريم. يعني لابد أن تعرف قصة مريم وزكريا ويحيى وسائر الأنبياء، تعرف قصصهم في القرآن الكريم وما ورد فيها، هذا هو الصحيح. لكن مثل هذه التمثيليات والأفلام لا شك يدخل فيها الإضافات الكثيرة لطبيعة العمل والإخراج وغيره، فتنتبه إلى ما قد يكون فيها من مخالفات وتنبه إلى هذه المخالفات، إذا في مخالفات تنبه من معك وترسل إلى هذه الجهات بالتنبيه الصحيح بأن هذا خطأ وأن هذا مخالف لما ورد في القرآن الكريم، فإذا كان المشاهدة بهذه النية فما في بأس فيها.
جزاكم الله خير. ننتقل إلى موضوع آخر فضيلة الشيخ، هذا الموضوع يتعلق في المخالفات لأنظمة البناء، وهي كما يقول المستمع أمر شائع لدى كل من يريد أن يبني، كأن يقوم مثلا مالك العقار بعمل قواطع ويقسم المكان الذي بناه على شكل شقق لتأجيره والاستفادة من ريعه، وكذلك أن يقوم المالك بإضافة بناء غير مرخص لا تسمح به الأنظمة لتجاوزه نسبة البناء المسموح بها. يقول وهناك العديد والكثير من المخالفات التي لا تخفى على الجميع، وأنا متأكد عندما ذكرت لكم هاتين المخالفتين الجميع يعرف الكثير، وكلا النظامين مخالف لنظام البناء، لكن الجهات المسؤولة أحيانا تتغاضى عن هذه المسائل وهذه المخالفات، فهل المال الناتج عن تأجير هذه أو هذا العقار الذي قسم على شكل شقق فيه مخالفة للشرع أم لا؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
طبعا إذا كان في مخالفة لتعليمات الإدارات المعنية البلدية أو غيرها هذا لا يجوز، بدليل أنه توضع مخالفة وغرامة على المتسبب أو يزيل هذا الذي أضافه، خاصة لما يريد أن يبيع لابد أن يزيل كل الإضافات التي لم تكن بترخيص. لكن إذا كان مثل ما تقول يعني شخص يأخذ عقار مثلا ثم يقطع من الداخل ويعمل غرف أو مكاتب أو كذا بالتقطيع، وتأتي الجهات المسؤولة ويطلعون على ما قمت به ولا يخالفون، فهذا معنى إذن ظني منهم، يعني كان مفروض أن يخالف، لكن إذا كان كما تقول يعني يطلعون ويسكتون فهذا معناه إقرار بهذه الأمور التي قمت بها.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل هل يجوز أن يعطى شخص دواء معينا بناء على طلبه؟ هل يجوز هذا الأمر أم أن في هذا الأمر مخالفة شرعية؟ لا يعرف يعني من سأل سؤال يقول هل الدواء لنفسه أم يريده للآخرين؟ أرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
سؤال ربما يعني يحتمل أن هل الصيدلي مثلا يعطي هذا الدواء أو الطبيب الذي يعطي هذا الدواء، يحتمل الأمرين. الصيدلية يعني معروف أن الأدوية الموجودة فيها في جزء منها لا تعطى إلا بورقة من الطبيب، هذه لا يجوز أن يعطيها، وإن كان هذا الشخص يشتري لا يجوز أن يبيعها إلا بوصفة من الطبيب. هذه تعليمات لو أنه باع هذا يعتبر مخالفة. الأمر الآخر، إذا كان القصد أن يدخل على الطبيب يقول له والله أنا محتاج الدواء الفلاني، هذا لا يجوز، يعني لابد أن الطبيب يكشف على هذا الشخص، فإذا كان هو محتاج لهذا الدواء يعطيه هذا الدواء. أما أنه يأتي يقول والله أنا محتاج هذا الدواء، لا، الطبيب هو الذي يحدد هذا الدواء هل هو يعني مناسب له أو غير مناسب. وهناك أدوية لا تصرف إلا بورقة من الطبيب، فالطبيب إذا كان هذا الشخص حالته تحتاج فعلا أنه يصرف له هذا الدواء يصرف له، لأن هذا الدواء بلا شك لما يأتي إلى الطبيب يريد منه دواء معينا يشتريه من الخارج مثلا، هذا سيكون من الأدوية التي لا تصرف إلا بورقة من الطبيب، فلا بد أن يعني الطبيب يفحص على هذا الشخص، وإذا كان فعلا يحتاج هذا الدواء يكتبه له، سواء كان هذا الدواء موجود داخل المستوصف مثلا أو المستشفى أو خارجه. أما أنه يكتب له هكذا حسب طلبه فهذا مما لا يجوز.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يسأل الأخ ويقول فيما يتعلق بأذكار الصباح بعد صلاة الفجر، يقول هل يجوز قراءتها وأنا على الفراش، يعني لا أستقبل القبلة، هل يجوز وهل يجوز قراءتها سرا دون رفع الصوت أم لا؟ أرجو إفادتي مأجورا يا فضيلة الشيخ.
قراءة أذكار الصباح وأذكار المساء وسائر الأذكار، يعني ينبغي أن لما تقرأها تكون منتبها متفكرا جالسا مستقبل القبلة، وتذكر هذه تقرأ هذه الأذكار من كتاب أو من حفظك، هذا هو الأفضل. لكن لو كنت مثلا مستلقيا وتتفكر أيضا، أحيانا الشخص يكون مستلقي يريد أن ينام ويذكر يقرأ أذكار المساء قبل النوم لا بأس به، لكن الأفضل أن تكون بهيئتك يعني على السجادة أو أنت في يعني في المسجد ومستقبلا القبلة وساترا للعورة، هذه كلها أمور مطلوبة. ولكن إذا أردت أن تقرأ وأنت في فراشك وأنت على طهارة هذا أفضل أيضا، ما في بأس أن تقرأ في هذه الحال.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين بإذن الله تعالى أن يتجدد هذا اللقاء مع حضراتكم في وقت آخر لعرض المزيد من الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النجمي، متمنين من كل مستمعين الكرام المتابعة لكي تعم الفائدة بإذن الله تعالى. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، إلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.